بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالإخوة جميعا، هذا هو الدرس 18 من دروس التعليق على كتاب المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم لمجد الدين أبي البركات عبد السلام بن تيمية الحراني. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وذرياتهم وولاة أمرنا والمسلمين. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في المذي. أورد فيه ثلاثة أحاديث. الأول حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه قال: كنت ألقى من المذي شدة وعناء، وكنت أكثر منه الاغتسال، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنما يجزيك من ذلك الوضوء. فقلت: يا رسول الله، كيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال: يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه قد أصاب منه. رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. ورواه الأثرم ولفظه قال: كنت ألقى من المذي عناء فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال: يجزيك أن تأخذ حفنة من ماء فترش عليه، حفنة من ماء فترش عليه. الثاني، أي الحديث الثاني في هذا الباب، عن علي رضي الله عنه، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: فيه الوضوء. أخرجاه، أي البخاري ومسلم. ولمسلم يغسل ذكره ويتوضأ، ولأحمد وأبي داود يغسل ذكره وأنثييه ويتوضأ. الثالث، أي الحديث الثالث، وعن عبد الله بن سعد رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء يكون بعد الماء، فقال: ذلك المذي، وكل فحل يمذي، فتغسل من ذلك فرجك وأنثييك وتوضأ وضوءك للصلاة. رواه أبو داود. الحديث الأول أخرجه أبو داود في الطهارة، باب في المذي، والترمذي كذلك في الطهارة، باب ما جاء في المذي يصيب الثوب، وابن ماجه أيضا في الطهارة. وفي سنده محمد بن إسحاق وهو مدلس، لكنه قد صرح بالتحديث، ولهذا حسن الحديث الألباني، حسن الحديث الألباني رحمه الله، وكذلك حسنه غيره. والرواية الثانية أخرجها الأثرم كما قال المصنف، ولم أهتدي إلى مكانها. قال الشوكاني في النيل: الحديث الأول في إسناده محمد بن إسحاق وهو ضعيف إذا عنعن لكونه مدلسا، ولكنه هنا صرح بالتحديث، انتهى. الحديث الثاني أخرجه البخاري في الوضوء، باب من لم يرى الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر، ومسلم في الطهارة، باب المذي. والرواية الأخرى التي أخرجها مسلم في نفس المرجع في الطهارة، باب المذي. والثالثة أخرجها أحمد في المسند وأبو داود في الطهارة، باب في المذي. قال بعض العلماء: والذي وقع في البخاري، أي في الرواية الأولى، توضأ واغسل ذكرك، فقدم الوضوء على غسل الذكر. قال الحافظ في الفتح: قوله واغسل ذكرك هكذا وقع في البخاري تقديم الأمر بالوضوء على غسله، ووقع في العمدة نسبة ذلك إلى البخاري بالعكس، لكن الواو لا ترتب، فالمعنى واحد وهي رواية الإسماعيلي، انتهى. الحديث الثالث أخرجه أحمد وأبو داود في الطهارة: باب في المذي. كذلك أخرجه الترمذي في الطهارة: باب ما جاء في مؤاكلة الحائض وسؤرها. وابن ماجة في الطهارة: باب في مؤاكلة الحائض. قال الشوكاني في النيل: وحديث عبد الله بن سعد أخرجه الترمذي وحسنه. وقال الحافظ في التلخيص: إسناده ضعيف. ثم قال أي الشوكاني: وفي رواية لأحمد والنسائي وابن حبان أنه أمر عمار بن ياسر رضي الله عنهما، يعني يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية لابن خزيمة أن عليا سأل بنفسه، وجمع بينها ابن حبان بتعدد الأسئلة، انتهى. سهل بن حنيف الأنصاري الأوسي رضي الله عنه من السابقين الأولين، شهد بدرا وثبت يوم أحد حين انكشف الناس وبايع يومئذ على الموت، وكان ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرمي بالنبل، يعني دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد. وكان عمر رضي الله عنه يقول: سهل غير حزن. وشهد المشاهد كلها، أي شهد سهل رضي الله عنه المشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم، واستخلفه علي على البصرة بعد الجمل، أي بعد موقعة الجمل، ثم شهد صفين معه. يقال آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين علي رضي الله عنه. مات بالكوفة سنة 38 للهجرة، وصلى عليه علي رضي الله عنه، كبر عليه ستا وقال إنه شهد بدرا، وهو صاحب القصة المشهورة في الاغتسال من الحسد لما مر به عامر بن ربيعة رضي الله عنه وهو يغتسل، فقال: لم أرك اليوم ولا جلد مخبأة ولا جلد مخبأة، فما لبث أن لبط به، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: علام يقتل أحدكم أخاه، إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليدعو له بالبركة. ثم دعا بماء فأمر عامرا أن يتوضأ فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين وركبتيه وداخلة إزاره، وأمر أن يصب عليه. قال سفيان: قال معمر عن الزهري: وأمره أن يكفأ الإناء من خلفه. علي بن أبي طالب رضي الله عنه سبقت ترجمته. المقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك البهراني وقيل الحضرمي، قال الكلبي: كان عمرو بن ثعلبة أصاب دما في قومه فلحق بحضر موت فحالف كنده، فكان يقال له الكندي، وتزوج هناك امرأة فولدت له المقداد، فلما كبر وقع بينه وبين رجل من كنده شجار فضرب رجله بالسيف وهرب إلى مكة، فحالف الأسود بن عبد يغوث الزهري، فتبنى الأسود المقداد فصار يقال المقداد بن الأسود. وغلبت عليه واشتهر بها. فلما نزل قوله تعالى ادعوهم لآبائهم قيل له المقداد بن عمرو، كنيته أبو الأسود، وقيل أبو عمرو، وقيل أبو سعيد، أسلم قديما. قال ابن مسعود رضي الله عنه: كان أول من أظهر إسلامه سبعة: رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر، وعمار، وأمه سمية، وصهيب، وبلال، والمقداد. يعني أول من أظهر إسلامه بمكة. تزوج رضي الله عنه من ضباعة بنت الزبير، بنت الزبير بن عبد المطلب، ابنة عم النبي صلى الله عليه وسلم. هاجر الهجرتين إلى الحبشة، شهد بدرا والمشاهد بعدها، وكان الفارس الوحيد يوم بدر. قال ابن مسعود: شهدت من المقداد بن الأسود مشهدا لأن أكون صاحبه أحب إلي، لأن أكون صاحبه أحب إلي مما عدل به. أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو على المشركين، فقال: لا نقول كما قال قوم موسى عليه السلام: اذهب أنت وربك فقاتلا، ولكننا نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك وخلفك. قال: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم أشرق وجهه وسره، يعني قوله. قيل: آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، اتفقوا على أنه مات سنة 33 في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه، قيل وهو ابن 70 سنة. أما عبد الله بن سعد الأنصاري فيعد في الشاميين، قال ابن حجر رحمه الله الإصابة: ويقال القرشي، ويقال الأزدي، وهو عم حزام بن حكيم أو حرام بن حكيم، ويقال هو عبد الله بن خالد بن سعد، سكن دمشق. روى عنه حزام، يعني ابن أخيه حزام بن حكيم، وخالد بن معدان. قال أبو حاتم وابن حبان: له صحبة. انتهى. وقال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل: عبد الله بن سعد عم حرام بن حكيم، له صحبة. روى عنه حرام بن حكيم وخالد بن معدان، قال: سمعت أبي يقول ذلك، يعني ابن أبي حاتم يقول: سمعت أبي يقول ذلك. انتهى. يقال إنه شهد القادسية، وكان يومئذ على مقدمة الجيش أو مقدمة الجيش. ذكره ابن حجر في الإصابة أيضا في ترجمة عبد الله بن سعد الأزدي، وقال: قال ابن عبد البر: إن شيخ خالد بن معدان أزدي، وعم حزام ابن حكيم أنصاري، وغاير بينهما، والذي يظهر، هكذا يقول ابن حجر، والذي يظهر أنهما واحد. وقال في موضع آخر: غاير ابن عبد البر بينه وبين عبد الله بن سعد عم حرام بن حكيم، وهو واحد، وقد جاء حديثه من عدة طرق لم ينسب فيها أزديا، والله أعلم. انتهى. قوله المذي، قال النووي رحمه الله في المذي لغات: مذي بفتح الميم وإسكان الذال، ومذي بكسر الذال وتشديد الياء، ومذي بكسر الذال وتخفيف الياء، فالأوليان مشهورتان، أولهما أفصحهما وأشهرهما، والثالثة حكاها أبو عمرو الزاهد عن ابن الأعرابي. ثم قال: والمذي ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند شهوة وبلا شهوة ولا دفق، ولا يعقبه فتور، وربما لا يحس بخروجه أو لا يحس بخروجه، ويكون ذلك للرجل والمرأة وهو في النساء أكثر منه في الرجال والله أعلم. انتهى كلامه رحمه الله. قوله انضح فرجك معناه اغسله، فإن النضح يكون غسلا ويكون رشا، وقد جاء في الرواية الأخرى يغسل ذكره فيتعين حمل النضح عليه. وانضح بكسر الضاد. قوله كنت رجلا مذاء أي كثير المذي. قوله وكنت أستحي أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكانة ابنته، في رواية عند مسلم استحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي من أجل فاطمة رضي الله عنها. قوله فأمرت المقداد بن الأسود فسأله، في رواية الترمذي وابن ماجه سألت قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي، في رواية للنسائي أن عليا قال أمر عمار بن ياسر أمر عمار بن ياسر. وقد مضى معنا أن ابن حبان رحمه الله قد جمع بين هذا الاختلاف بأن عليا أمر عمارا أن يسأل ثم سأل هو بنفسه، لكن قال الحافظ رحمه الله هذا جمع جيد إلا بالنسبة إلى آخره لكونه مغايرا لقوله إنه استحيا عن السؤال بنفسه لأجل فاطمة فيتعين حمله على المجاز، بأن بعض الرواة أطلق أنه سأل لكونه الآمر بذلك، وبهذا جزم الإسماعيلي ثم النووي، يعني أن سؤال علي هنا أو نسبة السؤال إلى علي رضي الله عنه من باب المجاز لأنه هو الآمر بالسؤال، وإلا فإنه قد استحيا من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم وأمر غيره. قال ابن حجر ويؤيد أنه أمر كلا من المقداد وعمار بالسؤال عن ذلك ما رواه عبد الرزاق من طريق عائش بن أنس قال تذاكر علي والمقداد وعمار المذي فقال علي إنني رجل مذاء فاسأل عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فسأله أحد الرجلين. وصح أن الذي تولى السؤال عن ذلك هو المقداد، وعلى هذا فنسبة عمار إلى أنه سأل عن ذلك محمولة على المجاز أيضا لكونه قصده، لكن تولى المقداد رضي الله عنه السؤال دون غيره والله أعلم. قوله كنت ألقى من المذي شدة وكنت أكثر الاغتسال، أي من للإكثار ومن للتعليل، أي أكثر الغسل لأجل خروج المذي. قوله إنما يجزيك أو يجزئك من الإجزاء أي يكفيك. قوله فكيف بما يصيب ثوبي منه، أي فكيف أصنع بالذي يصيب ثوبي. قوله وعن الماء يكون بعد الماء، أي عن المذي يكون بعد المذي. وإنما فسر الماء في كلا الموضعين بالمذي لأن ذلك شأن المذي أنه يسترسل في خروجه ويستمر بخلاف المني، فإنه إذا دفق انقطع سوقه ولا يعود إلا بعد مضي أو بعد جماع. قوله كل فحل يمذي، فحل بفتح الفاء وسكون الحاء هو الذكر من الحيوان، ويمذي بفتح الياء وبضمها. فوائد الحديث: أولا أن المذي نجس باتفاق العلماء إلا من شذ من الإمامية ولا عبرة هنا بقولهم، فالمذي نجس بالاتفاق، يدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسله. المسألة الثانية: ما يصيب الثوب، ما يصيب البدن منه، ذهب الأوزاعي وبعض الحنابلة وبعض المالكية إلى غسل الذكر كله والأنثيين، عملا بعموم اللفظ توضأ واغسل ذكرك، وقالوا لفظ الذكر ظاهر في غسله كله. وأجيب بأنه من إطلاق اسم الكل على البعض، وذهب الجمهور رحمهم الله من العلماء إلى أن الواجب غسل المحل الذي أصابه المذي من البدن، ولا يجب تعميم الذكر والأنثيين. قالوا: ويؤيد ذلك ما عند الإسماعيلي بلفظ توضأ واغسله، فجعلوا الضمير يعود على المذي. إذن المسألة هنا فيها قولان: قول بأنه يغسل الذكر كله والأنثيين، والقول الثاني أنه يغسل ما أصابه المذي من البدن. ولعل القول الأول أرجح، وهو غسل الذكر كله والأنثيين، خاصة وأنه قد ورد كما مر معنا في لفظ اغسل ذكرك وأنثيك. أما ما يصيب الثوب من المذي فإنه يرش ويكفي في ذلك الرش، مع أن العلماء قد اختلفوا أيضا في هذه المسألة، فقد ذهب الشافعي وإسحاق إلى ضرورة الغسل أو وجوب الغسل أخذا برواية الغسل. وأجيب بأن الغسل إنما هو للفرج لا للثوب الذي هو محل النزاع. وذهب الجمهور، وهو القول الأقرب للصواب، إلى الاكتفاء بأن يرش عليه كفا من ماء ويكفي، لحديث سهل بن حنيف رضي الله عنه: وفيه يكفيك بأن تأخذ كفا من ماء فتنضح بها من ثوبك حيث ترى أنه أصابه. المسألة أو الفائدة الرابعة أن المذي ناقض للوضوء، ويجب غسل الذكر كله والأنثيين كما مضى. وما دام ناقضا للوضوء فإنه يجب بذلك لمن خرج منه وكان متوضئا أن يعيد الوضوء. المسألة الخامسة، وهي: هل يتعين الماء في غسل الذكر أم يجوز إزالة المذي بالاستجمار؟ اختلف العلماء في هذا أيضا، قد ذهب الحنفية، هو قول عند الشافعية ورواية عند الحنابلة وقول عند المالكية، ذهبوا إلى جواز إزالته بالماء أو الحجارة، واستدلوا بحديث سهل بن حنيف رضي الله عنه: إنما يجزيك من ذلك الوضوء. وقالوا: لأنه خارج لا يجب الاغتسال، أشبه الودي. قالوا بأنه خارج لا يوجب الاغتسال فأشبه الودي. والودي ماء ثخين لزج يخرج عقب البول أو عند حمل شيء ثقيل، وقيل عصارة تخرج بعد البول، نقط بيضاء في آخر البول وهو كالمذي، أو حكمه حكم البول يوجب الوضوء، وهو نجس أيضا. والمهم أن أصحاب هذا المذهب قالوا أنه يجوز إزالة المذي بالماء أو الحجارة، لأنه خارج لا يوجب الاغتسال، أشبه الودي. وذهب بعض المالكية، وهي رواية عند الحنابلة، إلى أنه يتعين إزالته بالماء. وقال المالكية: لو خرج المذي بلذة معتادة يغسل وجوبا، وإلا كفى فيه الفرق ما لم يكن سلسا لازما كل يوم ولو مرة، وإلا عفي عنه. والمهم أن القول الراجح والله أعلم في هذه المسألة هو القول الثاني، وهو أنه يتعين إزالته بالماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الذكر منه، والمعين لا يقع الامتثال إلا به. قال ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد: وفي أمره بغسل الفرج من المذي وغسل ما مسه منه دليل على أن ذلك لا يجوز فيه الاستنجاء بالأحجار كما يجوز في البول والغائط، لأن الآثار كلها على اختلاف ألفاظها وأسانيدها ليس في شيء منها ذكر استنجاء بالأحجار. انتهى. المسألة السادسة، وقد مرت معنا في شرح كتاب الصيام، وهي: هل المذي يفسد الصوم؟ والجواب أن القول الراجح أن المذي لا يفسد الصوم، لأن الذين قالوا بأنه يفسد الصوم قاسوه على المني، وهذا قياس مع الفارق. قد مر معنا ذكر ذلك في كتاب الصيام والله أعلم. المسألة السابعة: استحباب حسن العشرة أو العشرة مع الأصهار. الفائدة الأخيرة أن الزوج يستحب له ألا يذكر ما يتعلق بجماع النساء والاستمتاع بهن بحضرة أبو المرأة أو أخيها، أبي المرأة أو أخيها أو ابنها وغيرهم من الأقارب، والله تعالى أعلم. ونقف هنا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا ذرياتهم والمسلمين. ولعلي أجيب على بعض الأسئلة التي وجدتها في الموقع، وهي أسئلة قديمة، بعضها قديم وبعضها حديث. السؤال الأول يقول، وهو في عند شرح كتاب الصيام: هل الوصال فيه خلاف أم أنه مستحب؟ وهذه المسألة قد مرت معنا في شرح كتاب الصيام. والجواب أن الوصال يومين أو أكثر هذا محرم مكروه أو هو محرم، والثاني أقرب. قال ابن قدامة رحمه الله المغني: والوصال مكروه في قول أكثر أهل العلم، وقال النووي: أما حكم الوصال فهو مكروه بلا خلاف عندنا، وهل هي كراهة تحريم أم تنزيه؟ فيه وجهان. ثم قال: أصحهما عند أصحابنا وهو ظاهر نص الشافعي كراهة تحريم. انتهى. إذن الوصال يومين فأكثر هذا مكروه أو محرم، والأقرب كما قلت لكم التحريم، وذلك لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه. وأما الوصال إلى السحر، من السحر إلى السحر، فهذا جائز لكنه خلاف الأولى، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، أخرجه البخاري. والأفضل والأكمل والسنة تعجيل الفطر، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، متفق عليه. إذن الوصال يومين فأكثر مكروه أو محرم، وأما الوصال إلى السحر فجائز لكنه خلاف الأولى، لأن الأفضل والأكمل والسنة تعجيل الفطر. السؤال الثاني: ما حكم الزيادة في دعاء قنوت الوتر على الدعاء الذي علمه الرسول صلى الله عليه وسلم للحسن رضي الله عنه؟ وأقول: أما الزيادة على اللفظ الوارد في الحديث المشار إليه فلا يجوز، وأما الزيادة بمعنى أن يزيد على دعاء القنوت أدعية أخرى فلا بأس، لأن الموضع موضع دعاء ولم يحدد بحد ينتهى إليه، والأصل الجواز. وقد جاء ما يدل على ذلك، وهو حديث علي رضي الله عنه، وهو حديث عمر رضي الله عنه، وفيه: اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك إلى آخره. وكذلك ما ورد عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر وتره: اللهم إني أعوذ بك، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك، أو لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وكذلك ورد أو ثبت عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الوتر. فالزيادة جائزة، لكن مع مراعاة ما يلي: أولا، أن تكون الزيادة محلها بعد دعاء القنوت الوارد. الثاني، ألا يداوم عليها حتى لا يظن أنها سنة. الثالث، ألا يطيل إطالة تشق على المأمومين. السؤال الثالث يقول السائل، أو في هذا السؤال أيضا فقرة، وهي: كيفية رفع اليدين حال القنوت؟ أقول: يرفعهما ملتصقتين، يرفع يديه ملتصقتين وجوههما إلى وجهه، ولا يجاوز بهما وجهه. السؤال الثالث يقول السائل: هل يجوز ترك دعاء القنوت تارة أم لازم أن يقنت؟ والجواب: نعم، يجوز تركه أحيانا حتى لا يظن الناس أن ذلك واجب في كل وتر. السؤال الرابع: هل أؤمن خلف الإمام في حالة دعاء القنوت؟ والجواب نعم، لا بأس أن تؤمن خلفه، لأن الإمام لا يدعو لنفسه بل يدعو لنفسه ولمن خلفه. وكذلك قال بعض أهل العلم أنه يدعو، واستدلوا بالقياس، قالوا قياسا على التأمين بعد قراءة الإمام للفاتحة، لأن فيها دعاء في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر السورة، والمأموم مستمع، فالمشروع في حقه التأمين. وكذا في دعاء القنوت المأموم مستمع فيشرع له التأمين، والله تعالى أعلم. السؤال الخامس يقول السائل: قلت ذهب الإمام الشافعي في القديم، لم أفهم معنى القديم. والجواب: المقصود بالقديم في مذهب الشافعي هو قول الإمام رحمه الله، قول الإمام الشافعي رحمه الله ببغداد، أو هو قوله قبل قدومه لمصر، والجديد بعد إقامته بمصر، وذلك لاختلاف الاجتهاد، أي أنه رأى رأيا ثم لما بحث ولقي أهل العلم وأخذ عنهم تبين له أن ما قال به أولا قول مرجوح فرجع عنه. والمهم أن ما حصل له من القول في القديم ثم في الجديد أن ذلك لاختلاف اجتهاده رحمه الله، وهو لما انتقل لمصر مر بمكة فالتقى بعلماء آخرين فأخذ عنهم، فتراجع عن كثير من المسائل التي قال بها في العراق أو بغداد. ثم لنعلم أنه ليس للإمام الشافعي وحده أكثر من قول، ليس الإمام الشافعي وحده من كان له أكثر من قول في بعض المسائل، بل أئمة المذاهب رحمهم الله كذلك. فقد تجد عند الإمام أحمد قولان في المسألة وأكثر، كذلك الإمام مالك رحمه الله، وهكذا. وسبب ذلك اجتهادهم، وحسب ما يدل عليه الدليل. فإذا تبين لهم أن القول الذي قالوا به مخالف للدليل أو مرجوح أو كان عن اجتهاد ثم تبين لهم خلافه، قالوا بالآخر أو بالقول الآخر، والله تعالى أعلم. إذن المقصود بالقديم في مذهب الشافعي هو قوله ببغداد قبل قدومه لمصر، وأما الجديد فبعد إقامته بمصر، والله أعلم. السؤال السادس: هل الجلوس على أصابع القدمين بعد الرفع من السجود فيه شيء؟ والجواب أن هذا الفعل إذا كان بين السجدتين، يعني عند القعود بين السجدتين، فهو سنة وليس بمكروه، أعني أن الإقعاء بين السجدتين قد ثبت كما في صحيح مسلم عن أبي الزبير أنه سمع طاووسا يقول: قلنا لابن عباس رضي الله عنهما في الإقعاء على القدمين، فقال هي السنة. فقلنا إنا لنراه جفاء بالرجل. قال ابن عباس رضي الله عنهما: بل هي سنة نبيكم، بل هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. وقد أخرج البيهقي بسنده عن أبي الزبير أنه رأى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حين يرفع رأسه من السجدة الأولى يقعد على أطراف أصابعه ويقول: إنه من السنة. قال الشيخ الألباني رحمه الله: وهذا سند حسن، وصحح الحديث الحافظ في التلخيص، وصحح الحديث الحافظ في التلخيص رحمه الله. وقد أخرج عبد الرزاق في مصنفه بسند صحيح عن طاووس قال: رأيت العبادلة يقعون، يعني ابن عمر وابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهم جميعا. قال الترمذي رحمه الله: وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون بالإقعاء بأسا. إذن الإقعاء بين السيدتين سنة، لكن ما هي صفته؟ صفته أن ينصب قدميه ويقعد بإليتيه على عقبيه، فهذه الصفة سنة، لكنها تفعل أحيانا، تفعل أحيانا، وأحيانا يجلس الجلسة المعهودة بين السجدتين وأما أن يلصق إليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض فهذه جلسة مكروهة، وهذا يشبه بإقعاء الكلب، وهناك صفة ثالثة قيل مكروهة، وهي أن يفرش قدميه فيجعل ظهورهما نحو الأرض ويجلس على عقبيه، ويجلس بعقبيه على الأرض. إذن الإقعاء بين السجدتين السنة، فيه أن يجعل إليتيه على عقبيه بين السجدتين، وهذا هو مراد ابن عباس رضي الله عنهما بقوله: سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. بقي هنا كيف نجمع بين هذه الصفة وبين الافتراش بين السجدتين مع أن كلاهما سنة. فالقول كما سبق أنه يفعل هذا أحيانا وهذا أحيانا، أو يفعل هذا تارة ويفعل هذا تارة، والأفضل الافتراش لأنه أكثر رواية وأشهر، والله تعالى أعلم. لعل في الإجابة هذه فائدة، أو قد اتضح الجواب، ونقف هنا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم ونجيب على الأسئلة الباقية أو المتبقية في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. اللهم علمنا ما ينفعنا، انفعنا بما علمتنا، زدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وولاة أمرنا والمسلمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالإخوة جميعا. هذا هو الدرس 18 من دروس التعليق على كتاب المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم لمجد الدين أبي البركات عبد السلام بن تيمية الحراني. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وذرياتهم وولاة أمرنا والمسلمين. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في المذي. أورد فيه ثلاثة أحاديث. الأول حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه قال: كنت ألقى من المذي شدة وعناء، وكنت أكثر منه الاغتسال، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنما يجزيك من ذلك الوضوء. فقلت: يا رسول الله، كيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال: يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه قد أصاب منه. رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. ورواه الأثرم ولفظه قال: كنت ألقى من المذي عناء فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال: يجزيك أن تأخذ حفنة من ماء فترش عليه، حفنة من ماء فترش عليه. الثاني، أي الحديث الثاني في هذا الباب، عن علي رضي الله عنه، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: فيه الوضوء. أخرجاه، أي البخاري ومسلم. ولمسلم: يغسل ذكره ويتوضأ. ولأحمد وأبي داود: يغسل ذكره وأنثيه ويتوضأ. الثالث، أي الحديث الثالث، وعن عبد الله بن سعد رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء يكون بعد الماء، فقال: ذلك المذي، وكل فحل يمذي، فتغسل من ذلك فرجك وأنثيك وتوضأ وضوءك للصلاة. رواه أبو داود. الحديث الأول أخرجه أبو داود في الطهارة، باب في المذي، والترمذي كذلك في الطهارة، باب ما جاء في المذي يصيب الثوب، وابن ماجه أيضا في الطهارة، وفي سنده محمد بن إسحاق وهو مدلس لكنه قد صرح بالتحديث، ولهذا حسن الحديث الألباني، حسن الحديث الألباني رحمه الله، وكذلك حسنه غيره. والرواية الثانية أخرجها الأثرم كما قال المصنف، ولم أهتدي إلى مكانها. قال الشوكاني في النيل: الحديث الأول في إسناده محمد بن إسحاق وهو ضعيف إذا عنعن لكونه مدلسا، ولكنه ههنا صرح بالتحديث، انتهى. الحديث الثاني أخرجه البخاري في الوضوء، باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر، ومسلم في الطهارة، باب المذي. والرواية الأخرى التي أخرجها مسلم في نفس المرجع في الطهارة، باب المذي. والثالثة أخرجها أحمد في المسند وأبو داود في الطهارة، باب في المذي. قال بعض العلماء: والذي وقع في البخاري، أي في الرواية الأولى، توضأ واغسل ذكرك، فقدم الوضوء على غسل الذكر. قال الحافظ في الفتح: قوله واغسل ذكرك هكذا وقع في البخاري تقديم الأمر بالوضوء على غسله، ووقع في العمدة نسبة ذلك إلى البخاري بالعكس، لكن الواو لا ترتب، فالمعنى واحد، وهي رواية الإسماعيلي، انتهى. الحديث الثالث أخرجه أحمد وأبو داود في الطهارة: باب في المذي. كذلك أخرجه الترمذي في الطهارة: باب ما جاء في مؤاكلة الحائض وسؤرها. وابن ماجة في الطهارة: باب في مؤاكلة الحائض. قال الشوكاني في النيل: وحديث عبد الله بن سعد أخرجه الترمذي وحسنه. وقال الحافظ في التلخيص: إسناده ضعيف. ثم قال أي الشوكاني: وفي رواية لأحمد والنسائي وابن حبان أنه أمر عمار بن ياسر رضي الله عنهما، يعني يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية لابن خزيمة أن عليا سأل بنفسه، وجمع بينها ابن حبان بتعدد الأسئلة، انتهى. سهل بن حنيف الأنصاري الأوسي رضي الله عنه من السابقين الأولين، شهد بدرا وثبت يوم أحد حين انكشف الناس وبايع يومئذ على الموت، وكان ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرمي بالنبل، يعني دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد. وكان عمر رضي الله عنه يقول: سهل غير حزن، وشهد المشاهد كلها، أي شهد سهل رضي الله عنه المشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم، واستخلفه علي على البصرة بعد الجمل، أي بعد موقعة الجمل، ثم شهد صفين معه. يقال آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين علي رضي الله عنه. مات بالكوفة سنة 38 للهجرة، وصلى عليه علي رضي الله عنه، كبر عليه ستا، وقال إنه شهد بدرا، وهو صاحب القصة المشهورة في الاغتسال من الحسد لما مر به عامر بن ربيعة رضي الله عنه وهو يغتسل، فقال: لم أرك اليوم ولا جلد مخبأة ولا جلد مخبأة، فما لبث أن لبط به، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: علام يقتل أحدكم أخاه، إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليدعو له بالبركة. ثم دعا بماء فأمر عامرا أن يتوضأ فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين وركبتيه وداخلة إزاره، وأمر أن يصب عليه. قال سفيان: قال معمر عن الزهري: وأمره أن يكفأ الإناء من خلفه. علي بن أبي طالب رضي الله عنه سبقت ترجمته. المقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك البهراني وقيل الحضرمي، قال الكلبي: كان عمرو بن ثعلبة أصاب دما في قومه فلحق بحضر موت فحالف كنده، فكان يقال له الكندي، وتزوج هناك امرأة فولدت له المقداد، فلما كبر وقع بينه وبين رجل من كنده شجار فضرب رجله بالسيف وهرب إلى مكة، فحالف الأسود بن عبد يغوث الزهري، فتبنى الأسود المقداد فصار يقال المقداد بن الأسود، وغلبت عليه واشتهر بها، فلما نزل قوله تعالى ادعوهم لآبائهم قيل له المقداد بن عمرو، كنيته أبو الأسود وقيل أبو عمرو وقيل أبو سعيد، أسلم قديما. قال ابن مسعود رضي الله عنه كان أول من أظهر إسلامه سبعة: رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمار وأمه سمية وصهيب وبلال والمقداد، يعني أول من أظهر إسلامه بمكة. تزوج رضي الله عنه من ضباعة بنت الزبير بنت الزبير بن عبد المطلب ابنة عم النبي صلى الله عليه وسلم، هاجر الهجرتين إلى الحبشة، شهد بدرا والمشاهد بعدها، وكان الفارس الوحيد يوم بدر. قال ابن مسعود شهدت من المقداد بن الأسود مشهدا لأن أكون صاحبه أحب إلي لأن أكون صاحبه أحب إلي مما عدل به. أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو على المشركين فقال لا نقول كما قال قوم موسى عليه السلام اذهب أنت وربك فقاتلا ولكننا نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك وخلفك. قال فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم أشرق وجهه وسره، يعني قوله. قيل آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، اتفقوا على أنه مات سنة 33 في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه، قيل وهو ابن 70 سنة. أما عبد الله بن سعد الأنصاري فيعد في الشاميين، قال ابن حجر رحمه الله في الإصابة: ويقال القرشي ويقال الأزدي، وهو عم حزام بن حكيم أو حرام بن حكيم، ويقال هو عبد الله بن خالد بن سعد، سكن دمشق. روى عنه حزام يعني ابن أخيه حزام بن حكيم وخالد بن معدان. قال أبو حاتم وابن حبان له صحبة، انتهى. وقال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل: عبد الله بن سعد عم حرام بن حكيم له صحبة، روى عنه حرام بن حكيم وخالد بن معدان، قال سمعت أبي يقول ذلك، يعني ابن أبي حاتم يقول سمعت أبي يقول ذلك، انتهى. يقال إنه شهد القادسية وكان يومئذ على مقدمة الجيش أو مقدمة الجيش، ذكره ابن حجر في الإصابة أيضا في ترجمة عبد الله بن سعد الأزدي. وقال قال ابن عبد البر إن شيخ خالد بن معدان أزدي وعم حزام ابن حكيم أنصاري وغاير بينهما، والذي يظهر هكذا يقول ابن حجر والذي يظهر أنهما واحد. وقال في موضع آخر غاير ابن عبد البر بينه وبين عبد الله بن سعد عم حرام بن حكيم وهو واحد، وقد جاء حديثه من عدة طرق لم ينسب فيها أزديا والله أعلم، انتهى. قوله المذي، قال النووي رحمه الله في المذي لغات: مذي بفتح الميم وإسكان الذال، ومذي بكسر الذال وتشديد الياء، ومذي بكسر الذال وتخفيف الياء، فالأوليان مشهورتان، أولهما أفصحهما وأشهرهما، والثالثة حكاها أبو عمرو الزاهد عن ابن الأعرابي. ثم قال: والمذي ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند شهوة وبلا شهوة ولا دفق ولا يعقبه فتور، وربما لا يحس بخروجه أو لا يحس بخروجه، ويكون ذلك للرجل والمرأة وهو في النساء أكثر منه في الرجال والله أعلم. انتهى كلامه رحمه الله. قوله انضح فرجك معناه اغسله، فإن النضح يكون غسلا ويكون رشا، وقد جاء في الرواية الأخرى يغسل ذكره فيتعين حمل النضح عليه. وانضح بكسر الضاد. قوله كنت رجلا مذاء أي كثير المذي. قوله وكنت أستحيي أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكانة ابنته، في رواية عند مسلم استحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي من أجل فاطمة رضي الله عنها. قوله فأمرت المقداد بن الأسود فسأله، في رواية الترمذي وابن ماجه سألت قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي، في رواية للنسائي أن عليا قال أمر عمار بن ياسر. وقد مضى معنا أن ابن حبان رحمه الله قد جمع بين هذا الاختلاف بأن عليا أمر عمارا أن يسأل ثم سأل هو بنفسه، لكن قال الحافظ رحمه الله هذا جمع جيد إلا بالنسبة إلى آخره، لكونه مغايرا لقوله إنه استحيا عن السؤال بنفسه لأجل فاطمة فيتعين حمله على المجاز، لأن بعض الرواة أطلق أنه سأل لكونه الآمر بذلك، وبهذا جزم الإسماعيلي ثم النووي، يعني أن سؤال علي هنا أو نسبة السؤال إلى علي رضي الله عنه من باب المجاز لأنه هو الآمر بالسؤال، وإلا فإنه قد استحيا من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم وأمر غيره. قال ابن حجر ويؤيد أنه أمر كلا من المقداد وعمار بالسؤال عن ذلك ما رواه عبد الرزاق من طريق عائش بن أنس قال تذاكر علي والمقداد وعمار المذي، فقال علي إنني رجل مذاء فاسأل عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله أحد الرجلين. وصح أن الذي تولى السؤال عن ذلك هو المقداد، وعلى هذا فنسبة عمار إلى أنه سأل عن ذلك محمولة على المجاز أيضا لكونه قصده، لكن تولى المقداد رضي الله عنه السؤال دون غيره والله أعلم. قوله كنت ألقى من المذي شدة وكنت أكثر الاغتسال، أي من للإكثار ومن للتعليل، أي أكثر الغسل لأجل خروج المذي. قوله إنما يجزيك أو يجزئك من الإجزاء أي يكفيك. قوله فكيف بما يصيب ثوبي منه، أي فكيف أصنع بالذي يصيب ثوبي. قوله وعن الماء يكون بعد الماء، أي عن المذي يكون بعد المذي، وإنما فسر الماء في كلا الموضعين بالمذي لأن ذلك شأن المذي أنه يسترسل في خروجه ويستمر بخلاف المني، فإنه إذا دفق انقطع سوقه ولا يعود إلا بعد مضي أو بعد جماع. قوله كل فحل يمذي، فحل بفتح الفاء وسكون الحاء هو الذكر من الحيوان، ويمذي بفتح الياء وبضمها. فوائد الحديث: أولا أن المذي نجس باتفاق العلماء إلا من شذ من الإمامية ولا عبرة هنا بقولهم، فالمذي نجس بالاتفاق، يدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسله، المسألة الثانية ما يصيب الثوب ما يصيب البدن منه، ذهب الأوزاعي وبعض الحنابلة وبعض المالكية إلى غسل الذكر كله والأنثيين، عملا بعموم اللفظ توضأ واغسل ذكرك، وقالوا لفظ الذكر ظاهر في غسله كله، وأجيب بأنه من إطلاق اسم الكل على البعض، وذهب الجمهور رحمهم الله من العلماء إلى أن الواجب غسل المحل الذي أصابه المذي من البدن، ولا يجب تعميم الذكر والأنثيين. قالوا ويؤيد ذلك ما عند الإسماعيلي بلفظ توضأ واغسله، فجعلوا الضمير يعود على المذي. إذن المسألة هنا فيها قولان، قول بأنه يغسل الذكر كله والأنثيين، والقول الثاني أنه يغسل ما أصابه المذي من البدن. ولعل القول الأول أرجح، وهو غسل الذكر كله والأنثيين، خاصة وأنه قد ورد كما مر معنا في لفظ اغسل ذكرك وأنثيك. أما ما يصيب الثوب من المذي فإنه يرش ويكفي في ذلك الرش، مع أن العلماء قد اختلفوا أيضا في هذه المسألة، فقد ذهب الشافعي وإسحاق إلى ضرورة الغسل أو وجوب الغسل أخذا برواية الغسل، وأجيب بأن الغسل إنما هو للفرج لا للثوب الذي هو محل النزاع. وذهب الجمهور وهو القول الأقرب للصواب إلى الاكتفاء بأن يرش عليه كفا من ماء ويكفي، لحديث سهل بن حنيف رضي الله عنه، وفيه يكفيك بأن تأخذ كفا من ماء فتنضح بها من ثوبك حيث ترى أنه أصابه. المسألة أو الفائدة الرابعة أن المذي ناقض للوضوء، ويجب غسل الذكر كله والأنثيين كما مضى، وما دام ناقضا للوضوء فإنه يجب بذلك لمن خرج منه وكان متوضئا أن يعيد الوضوء. المسألة الخامسة وهي هل يتعين الماء في غسل الذكر أم يجوز إزالة المذي بالاستجمار؟ اختلف العلماء في هذا أيضا، قد ذهب الحنفية وهو قول عند الشافعية ورواية عند الحنابلة وقول عند المالكية، ذهبوا إلى جواز إزالته بالماء أو الحجارة، استدلوا بحديث سهل بن حنيف رضي الله عنه: إنما يجزيك من ذلك الوضوء. وقالوا لأنه خارج لا يوجب الاغتسال أشبه الودي. قالوا بأنه خارج لا يوجب الاغتسال فأشبه الودي، والودي ماء ثخين لزج يخرج عقب البول أو عند حمل شيء ثقيل، وقيل عصارة تخرج بعد البول، نقط بيضاء في آخر البول وهو كالمذي، أو حكمه حكم البول يوجب الوضوء وهو نجس أيضا. والمهم أن أصحاب هذا المذهب قالوا أنه يجوز إزالة المذي بالماء أو الحجارة لأنه خارج لا يوجب الاغتسال أشبه الودي. وذهب بعض المالكية، وهي رواية عند الحنابلة، إلى أنه يتعين إزالته بالماء. وقال المالكية: لو خرج المذي بلذة معتادة يغسل وجوبا، وإلا كفى فيه الفرق ما لم يكن سلسا لازما كل يوم ولو مرة، وإلا عفي عنه. والمهم أن القول الراجح والله أعلم في هذه المسألة هو القول الثاني، وهو أنه يتعين إزالته بالماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الذكر منه، والمعين لا يقع الامتثال إلا به. قال ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد: وفي أمره بغسل الفرج من المذي وغسل ما مسه منه دليل على أن ذلك لا يجوز فيه الاستنجاء بالأحجار كما يجوز في البول والغائط، لأن الآثار كلها على اختلاف ألفاظها وأسانيدها ليس في شيء منها ذكر استنجاء بالأحجار. انتهى. المسألة السادسة، وقد مرت معنا في شرح كتاب الصيام، وهي: هل المذي يفسد الصوم؟ والجواب أن القول الراجح أن المذي لا يفسد الصوم، لأن الذين قالوا بأنه يفسد الصوم قاسوه على المني، وهذا قياس مع الفارق. قد مر معنا ذكر ذلك في كتاب الصيام والله أعلم. المسألة السابعة: استحباب حسن العشرة أو العشرة مع الأصهار. الفائدة الأخيرة أن الزوج يستحب له ألا يذكر ما يتعلق بجماع النساء والاستمتاع بهن بحضرة أبو المرأة أو أخيها، أبي المرأة أو أخيها أو ابنها وغيرهم من الأقارب، والله تعالى أعلم. ونقف هنا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا ذرياتهم والمسلمين. ولعلي أجيب على بعض الأسئلة التي وجدتها في الموقع، وهي أسئلة قديمة، بعضها قديم وبعضها حديث. السؤال الأول يقول، وهو في عند شرح كتاب الصيام: هل الوصال فيه خلاف أم أنه مستحب؟ وهذه المسألة قد مرت معنا في شرح كتاب الصيام، والجواب أن الوصال يومين أو أكثر هذا محرم مكروه أو هو محرم، والثاني أقرب. قال ابن قدامة رحمه الله المغني: والوصال مكروه في قول أكثر أهل العلم، وقال النووي: أما حكم الوصال فهو مكروه بلا خلاف عندنا، وهل هي كراهة تحريم أم تنزيه؟ فيه وجهان. ثم قال: أصحهما عند أصحابنا وهو ظاهر نص الشافعي كراهة تحريم. انتهى. إذن الوصال يومين فأكثر هذا مكروه أو محرم، والأقرب كما قلت لكم التحريم، وذلك لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه. وأما الوصال إلى السحر، من السحر إلى السحر، فهذا جائز لكنه خلاف الأولى، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، أخرجه البخاري. والأفضل والأكمل والسنة تعجيل الفطر، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، متفق عليه. إذن الوصال يومين فأكثر مكروه أو محرم، وأما الوصال إلى السحر فجائز لكنه خلاف الأولى، لأن الأفضل والأكمل والسنة تعجيل الفطر. السؤال الثاني: ما حكم الزيادة في دعاء قنوت الوتر على الدعاء الذي علمه الرسول صلى الله عليه وسلم للحسن رضي الله عنه؟ وأقول: أما الزيادة على اللفظ الوارد في الحديث المشار إليه فلا يجوز، وأما الزيادة بمعنى أن يزيد على دعاء القنوت أدعية أخرى فلا بأس، لأن الموضع موضع دعاء ولم يحدد بحد ينتهى إليه، والأصل الجواز، وقد جاء ما يدل على ذلك، وهو حديث علي رضي الله عنه، وهو حديث عمر رضي الله عنه، وفيه: اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك إلى آخره. وكذلك ما ورد عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر وتره: اللهم إني أعوذ بك، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك، أو لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وكذلك ورد أو ثبت عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الوتر. فالزيادة جائزة، لكن مع مراعاة ما يلي: أولا، أن تكون الزيادة محلها بعد دعاء القنوت الوارد. الثاني، ألا يداوم عليها حتى لا يظن أنها سنة. الثالث، ألا يطيل إطالة تشق على المأمومين. السؤال الثالث يقول السائل، أو في هذا السؤال أيضا فقرة، وهي: كيفية رفع اليدين حال القنوت؟ أقول: يرفعهما ملتصقتين، يرفع يديه ملتصقتين وجوههما إلى وجهه، ولا يجاوز بهما وجهه. السؤال الثالث يقول السائل: هل يجوز ترك دعاء القنوت تارة أم لازم أن يقنت؟ والجواب: نعم، يجوز تركه أحيانا، حتى لا يظن الناس أن ذلك واجب في كل وتر. السؤال الرابع: هل أؤمن خلف الإمام في حالة دعاء القنوت؟ والجواب: نعم، لا بأس، لا بأس أن تؤمن خلفه، لأن الإمام لا يدعو لنفسه بل يدعو لنفسه ولمن خلفه. وكذلك قال بعض أهل العلم أنه يدعو، واستدلوا بالقياس، قالوا قياسا على التأمين بعد قراءة الإمام للفاتحة، لأن فيها دعاء في قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر السورة، والمأموم مستمع، فالمشروع في حقه التأمين. وكذا في دعاء القنوت: المأموم مستمع فيشرع له التأمين، والله تعالى أعلم. السؤال الخامس: يقول السائل: قلت ذهب الإمام الشافعي في القديم، لم أفهم معنى القديم. والجواب: المقصود بالقديم في مذهب الشافعي هو قول الإمام رحمه الله، قول الإمام الشافعي رحمه الله ببغداد، أو هو قوله قبل قدومه لمصر، والجديد بعد إقامته بمصر، وذلك لاختلاف الاجتهاد، أي أنه رأى رأيا ثم لما بحث ولقي أهل العلم وأخذ عنهم تبين له أن ما قال به أولا قول مرجوح فرجع عنه. والمهم أن ما حصل له من القول في القديم ثم في الجديد أن ذلك لاختلاف اجتهاده رحمه الله، وهو لما انتقل لمصر مر بمكة فالتقى بعلماء آخرين فأخذ عنهم، فتراجع عن كثير من المسائل التي قال بها في العراق أو بغداد. ثم لنعلم أنه ليس للإمام الشافعي وحده أكثر من قول، ليس الإمام الشافعي وحده من كان له أكثر من قول في بعض المسائل، بل أئمة المذاهب رحمهم الله كذلك. فقد تجد عند الإمام أحمد قولان في المسألة وأكثر، كذلك الإمام مالك رحمه الله، وهكذا. وسبب ذلك اجتهادهم، وحسب ما يدل عليه الدليل. فإذا تبين لهم أن القول الذي قالوا به مخالف للدليل أو مرجوح، أو كان عن اجتهاد ثم تبين لهم خلافه، قالوا بالآخر أو بالقول الآخر، والله تعالى أعلم. إذن المقصود بالقديم في مذهب الشافعي هو قوله ببغداد قبل قدومه لمصر، وأما الجديد فبعد إقامته بمصر، والله أعلم. السؤال السادس: هل الجلوس على أصابع القدمين بعد الرفع من السجود فيه شيء؟ والجواب أن هذا الفعل إذا كان بين السجدتين، يعني عند القعود بين السجدتين، فهو سنة وليس بمكروه، أعني أن الإقعاء بين السجدتين قد ثبت كما في صحيح مسلم عن أبي الزبير أنه سمع طاووسا يقول: قلنا لابن عباس في الإقعاء، قلنا لابن عباس رضي الله عنهما في الإقعاء على القدمين، فقال: هي السنة. فقلنا إنا لنراه جفاء بالرجل. قال ابن عباس رضي الله عنهما: بل هي سنة نبيكم، بل هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. وقد أخرج البيهقي بسنده عن أبي الزبير أنه رأى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حين يرفع رأسه من السجدة الأولى يقعد على أطراف أصابعه ويقول: إنه من السنة. قال الشيخ الألباني رحمه الله: وهذا سند حسن، وصحح الحديث الحافظ في التلخيص، وصحح الحديث الحافظ في التلخيص رحمه الله. وقد أخرج عبد الرزاق في مصنفه بسند صحيح عن طاووس قال: رأيت العبادلة يقعون، يعني ابن عمر وابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهم جميعا. قال الترمذي رحمه الله: وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون بالإقعاء بأسا. إذن الإقعاء بين السيدتين سنة، لكن ما هي صفته؟ صفته أن ينصب قدميه ويقعد بإليتيه على عقبيه، فهذه الصفة سنة، لكنها تفعل أحيانا تفعل أحيانا، وأحيانا يجلس الجلسة المعهودة بين السجدتين وأما أن يلصق إليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض فهذه جلسة مكروهة، وهذا يشبه بإقعاء الكلب، وهناك صفة ثالثة قيل مكروهة، وهي أن يفرش قدميه فيجعل ظهورهما نحو الأرض ويجلس على عقبيه ويجلس بعقبيه على الأرض. إذن الإقعاء بين السجدتين السنة، فيه أن يجعل إليتيه على عقبيه بين السجدتين، وهذا هو مراد ابن عباس رضي الله عنهما بقوله: سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. بقي هنا كيف نجمع بين هذه الصفة وبين الافتراش بين السجدتين مع أن كلاهما سنة. فالقول كما سبق أنه يفعل هذا أحيانا وهذا أحيانا، أو يفعل هذا تارة ويفعل هذا تارة، والأفضل الافتراش لأنه أكثر رواية وأشهر، والله تعالى أعلم. لعل في الإجابة هذه فائدة أو قد اتضح الجواب، ونقف هنا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم ونجيب على الأسئلة الباقية أو المتبقية في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. اللهم علمنا ما ينفعنا، انفعنا بما علمتنا، زدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وولاة أمرنا والمسلمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.